قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
يا الله يا رحمن يا رحيم ألهم فؤادي توبة قبل القيامة والوقوف ارحم عبيدا واقفا خائفا بين الصفوف واجعلني في
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأحبتي في الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في ميزاننا وأن يرزقنا به العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين. أحبتي في الله مباشرة بلا مقدمات اسمع معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي من حديث معاوية بن قرة رضي الله عنه قال كان رجل يتخلف إلى مسجد رسول الله وكان معه ابنه. راجل كان بيذهب للمسجد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل منتظم وكان مع ابنه وكان النبي يراه فيسلم عليه ويداعب ابنه. ثم قال النبي للرجل ذات يوم أتحبه؟ يعني بتحب الغلام ده بتحب الولد ده ابنك أتحبه؟ إجابة الرجل كانت عجيبة جدا. الصحابي قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه وإذا بالرجل يغيب عن مسجد رسول الله فيسأل الرسول عنه فيقول الصحابة له إن ابنه مات. الولد الصغير كان بيجي معاه ده مات. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا هذا أتحب ألا تأتي بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا سبقك إليه وفتحه لك؟ قال نعم. قال فاصبر واحتسب. الله على كلام رسول الله. صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقف هنا أمام كلمة الرجل، مدى المحبة التي يحبها الرجل لابنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يقول له أتحبه، فالرجل يقول له أحبك الله كما أحبه. سبحان الله. أعتقد أن أنتم تشتركوا معايا في أن أشد محبة في قلب الإنسان هي محبته للولد، لولده دي أشد محبة. زوين الناس حب الشهوات من النساء والبنين أول شيء، وأن أشد مصيبة تصيب الإنسان هي فقد الولد. موافقني؟ موافقني على الكلام ده؟ تمام؟ لا، ليس صحيح أبدا. اسمحوا لي، إن أشد مصيبة تصيب الإنسان هي المصيبة في الدين لا في الولد، المصيبة في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: واحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ديننا الذي هو عصمة أمرنا، عصمة أمرك كله في الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. أكبر مصيبة ألا ترى أن المصيبة في الدين هي أكبر مصيبة. إذن أكبر مصيبة فعلا تصيب الإنسان مش أنه يفقد ولد ولا أنه يفقد مال ولا أنه يفقد أهل، لا 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 أبدا، إنما عند أصحاب العقول إن فقد دينه، هي دي القضية الأساسية. لذلك أنا أريد أن أسأل اليوم في هذه المقدمة سؤالا مباشرا واضحا صريحا بلا مقدمات: أخي، هل دينك سليم؟ قوي؟ متين؟ ثابت؟ أم أصبت في دينك وأنت لا تدري، لا تشعر؟ ما في ناس كده ممكن يصابوا في دينه، كان بيصلي في جماعة يترك صلاة الجماعة، كان بيقرأ القرآن ويترك القرآن، كان بيذكر الله يترك الأذكار، كان يعني يتعفف أن ينظر إلى بعض المحرمات، صار النهاردة يعني فاتح المجال على مصراعيه ويعذر نفسه. هل أصبت في دينك وأنت لا تشعر لا تدري؟ إذا كانت المصيبة في مال، في ولد، في أهل، في مرض، في بدن، في أي شيء في الدنيا تهون. أما إذا كانت المصيبة في الدين، اسمعوا إلى ربنا سبحانه عندما يقول في كتابه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. شوف التعبير القرآني: وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما يسمي ده خسران مبين، لأن حتى من ترك دينه وحاول أن يستمتع لا تجده مستمتع أبدا، تجده في كر، في نكد، في تعب، في ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ده ربنا سبحانه وتعالى يا أخي وعده بذلك، أو بل قل أوعده بذلك، فإن له معيشة ضنكا. ضنكا، اكسب فلوس واركب عربيات واعمل وابعد عن ربنا زي ما انت عايز، لكن لن تجد سعادة في قلبك. كان ابن تيمية يقول: إن جنتي في صدري فمن يسلبها مني. أحبتي في الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف، قيل حرف شرط، يعبد الله على شرط، بيعبد ربنا ان ربنا يديني وما يعينيش وما يبتلينيش وما يعملنيش. في ناس لما يبقى فقير يعبد ربنا، لما يبقى غني يترك العبادة. في إنسان لما يبقى غني يعبد ربنا، لما يفتقر يترك العبادة. في إنسان لما يبقى صحيح يبقى راضي عن ربه، فإذا أمرضه ربه يشتكي يضجر. أنا أعرف واحد كده كان بيصلي لما جاله القلب بطل صلاة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على شرط، على حالة واحدة، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ربنا يديله فلوس يبعد، يديله صحة يبعد عن طريقه، يجوزه يبعد عن طريقه، يجيب شغلانة جديدة يبعد عن طريقه، مش عارف يفتح عليه ايه يبتعد يفتن. فإن أصابته فتنة، فإن أصابته انقلب على وجهه. وبعدين المنقلب ده خسر الدنيا والآخرة. سبحان الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب. لماذا خسر الدنيا والآخرة؟ لأنه خسر دينه، انقلب على وجهه. هي دي القضية اللي أنا عايز أقف عندها أحبتي. أقسم بالله إني أخاف على نفسي وعليكم، أحذر على نفسي وعليكم، أقسم بالله أقول لكم مخلصا احذروا على أنفسكم، خافوا على أنفسكم. القضية بمنتهى البساطة غفلة ثم غفلة ثم فتور ثم انتكاس ثم ينقلب على وجهه، ينقلب على وجهه. أحبتي احذروا، خافوا، استمعوا بقلوبكم، بقلوبكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان من دعاء النبي أن يقول، واسمع بقى شوف النبي بيدعي بيقول ايه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم إني أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك أن تضلني، أعوذ بك أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون، أعوذ بك أنت أن تضلني. يا أخي افهم النبي بيقول إيه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول لله أعوذ بك أنت أن تضلني. النبي خايف، النبي صلى عليه المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه، الذي سبقت له الحسنى من الله، قلق، خائف، مضطرب، أعوذ بك أن تضلني. في حديث معاذ وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. يا أخوانا أنا عايزكم تعيشوا الكلمات مع رسول الله، يعني أعوذ بك أن تضلني. بل قال ربنا سبحانه ولولا أن ثبتناك، ده بيقولها للنبي، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك، ثبتناك. إذا كان الله قال لرسوله ثبتناك، ولولا أن ثبتناك، اسأل الله الثبات، اللهم ثبتنا. عشان كده النبي كان يقول اللهم لا تكلوني إلى نفسي طرفة عين. أخي أنت محتاج، الأخ المسلم والأخت المسلمة اللي بيسمعوني، محتاج تتأكد فعلا أنك على الجادة، أنك على الطريق، أنك ما تقلبتش، لم تقلبك الدنيا، انقلب على وجهه. سئل الحسن البصري يوما كيف أصبحت مع الله، فقال أرأيتم لو أن رجلا كان يركب في سفينة فتحطمت وسط الأمواج والموج عال والشاطئ بعيد ولم يبق منها إلا خشبة يمسك بها والموت محدق به، كيف يكون حاله؟ قالوا حاله شديد. قال هذا حالي مع الله صباح مساء. إخوتي بصراحة وبوضوح، إذا كانت الغفلة صارت أمر واقع في كثير من أحياننا، إذا كانت الدنيا فعلا ملأت علينا قلوبنا وعقولنا وأفئدتنا، إذا كانت الدنيا فعلا والله مش عارف أقول إيه، فعلا إحنا غرقنا في الدنيا. خلينا واضحين، أنا بكلمكم بجد والله، إذا كنا نعاني الشهوات والفتن، قلوبنا صعبة، صعبة المسألة، قلوبنا تغيرت فصارت الصلاة نصلي ولا نحس معنى الصلاة، نذكر الله ولا نحس معنى الذكر، حتى نقرأ القرآن ولا نحس المعاني اللي كان بيحسوها الصحابة، حتى صرنا نعاين الموتى ولا نعتبر. سبحان الله، ماذا جرى لنا؟ بصدق شيء عجيب، ذهبت حلاوة الإيمان، ذهبت حلاوة الإيمان من قلوبنا لما ملأت مرارة الدنيا، لما جثمت مرارة الدنيا في حلوقنا بل في قلوبنا. هذه حقيقتنا، فهل نظل هكذا حتى نموت بلا علاج؟ الوقت يجري والعمر يجري، تصور باقي على رمضان 8 أيام، تخيل بالله عليك، متخيل ان رمضان اللي فات مضى بقى له قد ايه؟ ولا حاجة. والله يا اخواننا احنا عمرنا كأنها تسرق منا ونحن لا نحس ولا نشعر. احبتي، باقي على رمضان 8 أيام، كيف نستعد؟ هذا هو السؤال، عامل من عوامل. قلت ان الاستعداد يتلخص في امرين، الارادة وعلو الهمة، ومن اسباب علو الهمة المراقبة، وده موضوع حلقتنا النهاردة، المراقبة. يعني ايه مراقبة؟ تعالوا نعيش مع المعرض النهاردة. كتير مثال تسمع عن المراقبة يقولك المراقبة، كيف تعلو همتنا بالمراقبة؟ يعني ايه مراقبة؟ اولا معنى كلمة المراقبة عند العرب، يقول العرب كما قال ابن منظور وغيره من ائمة اللغة، قال العرب فلان راقب الشيء أي انتصب له ونظر، يعني بيراقب الشيء كده، ينتصب له وينظر، ينتصب له وينظر، يقول ذلك تلك هي المراقبة. المعنى الشرعي للكلمة أن كما قال أحد العلماء، من راقب الله خافه، قال من خاف الله قد راقبه. ببساطة ده كلام أهل العلم. تعالوا بقى ببساطة كده، إيه معنى المراقبة؟ يعني إيه مراقبة؟ أنا عايزك تعيش معايا بقلبك شوية. المراقبة ببساطة أن تحقق معنى أن الله يراك في كل وقت، شايفك. الحارس المحاسبي يقول في تعريف المراقبة، هي علم القلب بقرب الرب. شوف الكلام، علم القلب بقرب الرب سبحانه وتعالى، ده معنى المراقبة، انك تحس، وخد بالك بقى معايا قوي في الكلام اللي جاي ده، انك تحس في كل لحظة، في كل همسة، في كل طرفة عين، أن الله يراك، أن الله يسمعك، أن الله يرى ما في نفسك، بل هو أعلم بما فيك من نفسك سبحانه وتعالى. قال ربنا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أخفى من السر. إنك تعرف تعيش المعنى ده في كل لحظة، سيدنا عيسى عندما يقول الله حاكيا عنه في القرآن، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، حتى الغيوب يراقبها سبحانه وتعالى. أنا عايزك تعيش هذه المعاني، إن ربنا دلوقتي يراك، بل يرى ما في قلبك، شايف بتفكر في إيه وبتخطط لإيه وبتدبر لإيه ونفسك في إيه. سبحان الله، يرى منك ما خفي عنك. إنك تعيش المعنى ده، عيش هذه المعاني، وهو معكم أينما كنتم. ده لما واحد مدير شركة ولا صاحب شغل بيحط شوية كاميرات كده ملهاش لازمة للموظفين يراقبهم ويعرفوا ان جه مكتبه بيتحفظوا، فما بالك بمراقبة الله لعباده ليل نهار. اسمع الآية دي بقى، بالله عليك اسمع، عندما يقول ربنا ألم يعلم بأن الله يرى. لا إله إلا الله. كل إنسان غفل وتاه وبعد وضل وعصى وأذنب ومشي في الضلال وعرف الحق وحال عنه. كل إنسان عرف لذة الإيمان ثم لفظها، بعد عن المعاصي وعدلها. كل إنسان اجترأ على معصية الله. في ناس والله تفعل أمام الله ذنوبا تستحي أن تفعلها أمام طفل صغير. هذا الله. أنت ممكن واحد بيتفرج على فيلم إباحي، لو ابنه الصغير دخل يطفي التلفزيون، لكن يا أخي عظمت طفلا ولم تعظم ربك؟ هذا نقول له ألم يعلم بأن الله يرى. يرى، أنا عايزك تتصور كده أنك تقف أمام الله يوم القيامة سبحانه وتعالى، تقف أمام الله ويسألك ربنا، يسألك كده، يحصي عليك ذنوبك ومعاصيك، عملت في الله، احصاه الله ونسوه، عملت كذا وكذا 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 وكذا، كل ده اشتراءات، كل دي معاصي، كل دي ذنوب لم تندم عليها ولم تتب. ثم يقول لك ربنا ألم تعلم أني كنت أراك؟ ماذا تقول له؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. معاذيرك دي ليا وللناس، لكن لله. أخي من استحضر هذا المعنى أنه سيقف أمام الله ويسأل، والله رقيب من أسمائه الرقيب، كيف لا يراقب نفسه؟ كيف يا أخي أنت على خطر، كيف تغفل؟ كيف تنام جفن الخائف لا يغمض؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي الدنيا بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت له: يا رسول الله أوصني. قال: يا معاذ، اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك من الموتى، وأمسك عليك لسانك. يا سلام، آدي رجتة النجاح، ثلاث خطوات: اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك، مش انك هتموت، اعدد نفسك من الموتى، اعتبر نفسك موت دلوقتي، واعدد نفسك من الموتى، وأمسك عليك لسانك. اعبد الله كأنك تراه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه بيعيشك المعنى ده، أنك ترى الله ليل نهار. تخيل كده، أنت وانت رايح تصلي، اسمع بس معايا، وانت رايح تسمع الأذان، ربنا أنت شايفه، مش هو اللي شايفك، هتعمل إيه؟ طب قبل ما تتكلم الكلمة قليلة الأدب دي اللي بنسمعها كتير، كلام كتير ملوش معنى ولا له لازمة، بس في الميزان ويسوي الحسنات وهل يلقي الناس على وجوههم في النار يا معاذ إلا حصاد ألسنتهم؟ إنك متخيل أنت بتقول الكلمة أنك شايف ربنا، أن ربنا قدامك وإنت بتقول الكلمة كده هو أمامك. اعبد الله كأنك تراه. طب أنت مش شايفه. حديث الإحسان، حديث المتفق عليه حديث عمر بن الخطاب، قال ما الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، شايفك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ليست القضية، شوف بقى كلمة دي، نفسي نعمل خطبة أو درس بالعنوان ده، فإنه يراك. ليست القضية أنك تراه، إنما القضية هو يراك، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. عشان كده أنا بقول إن المراقبة مش كلام، لا، إنما شعور، إنك تعيش بالشعور ده طول عمرك، أن الله يراك كل لحظة، كل وقت، كل ثانية، تعيش بهذا الشعور، الإحساس ده، أن تعيش هذا الإحساس، أن تتحول الكلمات إلى معاني. قضية المراقبة مش إنك تعمل خطبة في المراقبة تقول أنا النهاردة عامل درس في المراقبة، تعريف المراقبة، الآيات الدالة على المراقبة، الأحاديث الدالة على المراقبة، بعض الصفات اللي مش عارف الله رقيب، بعض أحوال السلف في المراقبة، ده كلام أكاديمي، مش هو ده أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما أن تعيش الكلمات، أن تحسها. إزاي؟ إزاي الشيخ أو الداعية أو العالم يمسك بتلك المعاني في يدي فيقذفها إلى قلبك قذفا فتعيشها؟ هي دي قضية العلم الشرعي، وهي دي قضية الدعوة في أساسها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كلم الصحابة كأن على رؤوسهم الطير حنظلة يقول حدثنا عن الجنة والنار، فكأن رأي عين، كأننا شايفين، كأن رأي عين، شايفين بأعيننا. أحبتي في الله، سأل حميد الطويل، قال الحميد الطويل لسليمان بن علي أوصني، قال له كلام عجيب قوي، شوف كلام السلف. قال سليمان بن علي إذا عصيت الله خاليا وأنت تعلم أنه يراك فقد أتيت شيئا عظيما في حق ربك. انت شايفه كده، عارف انه يراك، وبتذنب وبتعصي وبتخالفه وبتكترئ، ده شيء عظيم. اذا عصيت الله وانت تظن انه يراك فقد اتيت امرا عظيما في حقه، وان عصيته وانت تظن انه لا يراك فقد كفرت. تختار انهي بقى، ولدي ولدي، إن عصيت الله وأنت تراه فقد جئت شيئا عظيما في حقه، وإن عصيت الله وأنت تظن أنه لا يراك فقد كفرت. أخي لن يحك جلدك مثل ظفرك ولن يمسح دمعك مثل يديك. عشان كده بقول سيدنا عمر كان يقول يا عمر اتق الله، يا عمر إنك ميت وبين يدي الله محاد، اتق الله. يعني هو يقول لنفسه، محتاجين النهاردة والله مليون هذا الصوت يكون في قلوبنا، كل واحد يقول لنفسه اتق الله، إنك ميت وبين يدي الله محاسب وسوف تقف. النهاردة أنا واقف هنا سبحانه وتعالى، سبحان الله، عروة بن الزبير يعني وقعة عجيبة جدا، كان يطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فعروة بن الزبير قال كنت في الطواف فسألت ابن عمر خطبة ابنته سودة، يعني وإحنا بنطوف كده السبعة أشواط، قلت له إيه تخطب لي سودة بنت عبد الله بن عمر؟ قال عروة بن الزبير فلم يجبني، ما قال ليش حاجة، ما ردش علي خالص كأنه بسمانيش. فقلت لعله كره ما قلت، والله لا أعوده سؤالها تاني، خلاص بقى ده هو يعني ما ردش عليا وما كلمنيش وكده بقى هو ضايق ولا حاجه خلاص لا مش كرامتي ما تسمحليش مش هقوله تاني. فلما عاد الى المدينه عاد عبد الله بن عمر ثم عاد عروه بن الزبير فقال فلما عدت ده عروه بن الزبير قال دخلت المسجد فوجدت عبد الله بن عمر فأديت له ما كان من حقه من التحية وقرته. فقال عبد الله بن عمر أتذكر يوم كنا نطوف بالبيت في مكة وسألتني خطبة ابنتي ونحن نتخايل الله أمامنا؟ شوف كلمة نتخايل الله أمامنا دي. فقال نعم. قال أما كان بك أن تسألني ذلك في غير هذا الموضع؟ يعني حبكت في الطواف في غير هذا الموضع. قال أما زلت على رغبتك؟ ده كل ده عبد الله بن عمر طبعا عروة بن الزبير مش عارف يرد. فعبد الله بن عمر قال لعروة بن الزبير قال أما زلت على رغبتك؟ قال بل رغبتي فيها أشد. قال لا بأس. أنا شوف الحديث ده كله الكلام ده كله الموقف ده كله أنا بقف أمام كلمة واحدة فقط إن سيدنا عبد الله بن عمر يقول لعروة بن الزبير ونحن نطوف بالبيت نتخايل الله سبحانه نتخايله يعني يتخايل لك أنه يرى الله في طوافه نتخايل فمش وتخايل لك فلا يرد حتى على المباحات. يعني سؤال عروة بن الزبير لعبد الله بن عمر ده مباح عادي يرد عليه يقول له آه لا مش بعدين مش أي حاجة لا لم يرد عليه أصلا. ليه؟ شوف كلمة ونحن نتخايل الله سبحانه محتاجين إحنا نتخايل الله في أعمالنا في صلواتنا في صيامنا في ذكرنا في حياتنا في معاملاتنا. نافع مولى عبد الله بن عمر ما ده حياته كان سيدنا عبد الله بن عمر كده دي حياته يقول كان عبد الله بن عمر إذا دخل البيت لا شيء إلا الصلاة والقرآن الصلاة والقرآن. قال طاووس من التابعين ما رأيت أورع من عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ورضي عن أبيه. قال قزعة رأيت ثوبا خشنا على عبد الله بن عمر فجئت له بثوب طري من خراسان فمسه ابن عمر وقال أهذا حرير؟ قال لا. قال ولكنه لين أخشى أن أضعه على جسدي فيصيبني بالعجب ويفسد قلبي. عبد الله بن عمر صاحب الدين والعبادة خايف لحسن توب كده طار شوية يدخله الغرور ويختال. إن الله لا يحب كل مختال فخور. هي دي المراقبة على أصولها إنه يحس أن الله يراه في كل موضع. هو ده معنى المراقبة الحقيقي أن تكون المراقبة عملا عملا أن تستشعر أن الله يراك في كل وقت في كل لحظة. أنت محتاج تعيش مع اسم الله الرقيب من أسمائه الحسنى سبحانه الرقيب. قالوا الرقيب الذي يرصد كل شيء قال ربنا في كتابه وكان الله على كل شيء رقيبا رقيبا. المراقب لك ليل نهار. تخيل كده ان انت عايش وانت مراقب في كل وقت في كل لحظة مراقب. يا اخي لو أنك تراقب من مخبر عسكري ليل ونهار أمامك لا يتركك لتحفظت. فكيف وأنت مراقب من الله ليل نهار كيف تغفل؟ عشان كده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال للناس أيها الناس اتقوا الله واستحوا من الله اتقوا الله واستحوا من الله ف فإني والله أراقب ربي وأستحي منه حتى أني إذا دخلت الخلاء أتقنع ثوبي، يعني مش عارف أرفعه كده، أتقنع ثوبي حياء من ربي أن تظهر عورتي. ده هو في الخلاء، شوف المراقبة، شوف قضية دي بقى معايشة المعنى، وإنه يعيش المعنى، وإنه يصير يعني واقع في حياته. هو ده اللي عايز أوصله النهاردة، إن المراقبة تبقى واقع. مراقبة ببساطة أن تعيش معنى أن الله يراك في كل وقت سبحانه وتعالى، أن تستشعر هذا المعنى يتحول إلى سلوك. قال عبد الله بن المبارك لرجل راقب الله، فقال له الرجل: كيف يا ابن المبارك؟ قال: كن أبدا كأنك ترى الله سبحانه وتعالى. أحبتي، قبل أن أنهي كلامي أريد أن أقف أمام رسول الله دقيقتين، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. معنى المراقبة عند النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأنقلب إلى أهلي فأتقلب على فراشي فأجد تمرة فأقربها إلى فمي فأخشى أن تكون من تمرات الصدقة فألقيها. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم لا يأكلون الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد إيه؟ تمرة، تمرة على فراشه، تمرة مشكوك فيها، يعني ممكن تكون من تمرات الصدقة وممكن تكون لا، تمرة، ويلقيها من فمه، يلقيها خوفا من الله. النبي المعصوم يخشى ربه في تمرة مشكوك في أمره، تمرة، صلى الله عليه وسلم. وهو في المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع، قال: والذي نفسي بيده، ما شبع رسول الله حتى مات من خبز الحنطة. رغيف العيش اللي بتاكله ده عمره ما شبع منه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: رأيت رسول الله صائما يتلوى عند الإفطار لا يجد دقلا يأكله. دقل ده اللي هو رديء التمر اللي بيترمي ملوش لازمة، دقلا يأكله صلى الله عليه وسلم. ورع وتقوى وعبادة. ثم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أين نحن يا إخوتي من هذه المثل؟ أخي راقب نفسك وعش بإحساس أنك مراقب من الله. الله مطلع علي، الله ناظر إلي، الله محاسبي. قال ربنا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أحبكم في الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا رحمن.